بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونبدأ درسنا هذا اليوم في كتاب دروس البلاغة. وقف الحديث بنا عند هذا الباب المجاز من علم البيان، وأحب أن أبدأ فيه بمقدمة تكون فرشا له لأهمية هذا الموضوع. المجاز أولا وبادئ بدء هو أسلوب من أساليب التعبير في الكلام، أسلوب. وهذا الأسلوب الذي هو المجاز هو المقابل للحقيقة، المقابل للحقيقة. وكلام المتكلمين ينقسم قسمين: حقيقة ومجاز. وإذا كانت الحقيقة هي استعمال الكلمة في موضعة له في أصل اللغة، أي في الاستعمال المعجمي، فإن المجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، في غير ما وضعت له. فلفظ المرأة مثلا يطلق في اللغة على ماذا؟ يطلق على الأنثى، الأنثى. هذا ما جرى به الاستعمال اللغوي العربي، وهو ما تذكره كتب المعاجم. فإذا أطلق لفظ الأنثى على الرجل الجبان فهذا مجاز، لا نقول إن ذاك حقيقة، لأنه لم يوضع لفظ الأنثى في أصل اللغة للذكر للرجل، وإنما وضع للمرأة للأنثى. فلفظ المرأة وضع للأنثى، فإذا أطلق على الرجل الجبان علم أن ذاك مجاز، لأن المتكلم تجوز في عبارته، وإن شئت قلت نقل هذا اللفظ من مكان إلى مكان، نقله من المكان الذي وضع له إلى مكان آخر، وهذا معنى المجاز. فالمجاز مفعل، اسم مكان، مجوز، نقل من مكان إلى مكان. وإن شئت قلت المجاز مصدر بمعنى التجوز، فالمتكلم يتجوز في عبارته، هذا من جهة التعريف المصدري. ومن جهة المجاز الذي هو اسم مكان نقول إن المتكلم نقل هذا اللفظ من مكان إلى مكان، يعني استعمله في غير ما وضع له. والعدول بالكلام من الحقيقة إلى المجاز له أغراض، وهذا ما يعرف ببلاغة المجاز، لأن المجاز له بلاغة، فلا يعدل متكلم عن الحقيقة التي هي الأصل إلى المجاز إلا لفائدة. ومن هنا قال البلاغيون، قالوا إن المجاز أبلغ من الحقيقة، لأنه تصرف من المتكلم في اللغة. وذكروا أغراضا متعددة للمجاز، منها الاختصار وتحسين الكلام وتقريبه إلى الأفهام إلى غير ذلك، كما سنراه إن شاء الله في شواهد المجاز. ولا بد للمتحدث في المجاز أن يذكر آراء الناس فيه، لأن المجاز وقع فيه خلاف وكلام كثير، نجده في كتب أهل الأصول وفي كتب المفسرين وفي كتب علوم القرآن، أما كتب البلاغة فقل ما يتعرضون لهذا الخلاف، لأن هذا المجاز متقرر عندهم. وجماهير أهل العلم من المفسرين واللغويين وشراح الحديث والأصوليين وغيرهم ذهبوا إلى إثبات المجاز وأنه من محاسن الكلام، فقالوا إن المجاز موجود في اللغة، وبمقتضى ذلك يكون موجودا في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فما كان في اللغة فهو موجود في القرآن إلا ما كان فيه عيب، والمجاز فيه محاسن. ولهذا قالوا لو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن، لسقط منه شطر الحسن، كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان وغيره. حكى الإجماع على وجود المجاز أيضا بعض أهل العلم، منهم ابن جزي المفسر الأندلسي في تفسيره الشهير المعروف بالتسهيل لعلوم التنزيل، حكى الإجماع إجماع أهل العلم على وقوع المجاز في اللغة والقرآن. وكذلك حكى الإجماع يحيى بن حمزة العلوي اليمني صاحب كتاب الطراز إمام اليمن في وقته علما وحكما، فهذا عالم مشرقي وذاك عالم أندلسي، فكلاهما حكى الإجماع. ولسنا بسبيل يعني التحقيق في حكاية الإجماع، لكننا نذكر لك هذا. وفي مقابل هذا الإثبات ذهب طائفة من العلماء إلى إنكار المجاز، ويبدو أن هذا الإنكار متأخر، يعني أن حكاية الإجماع كانت فيما قبل ذلك من الزمان، لأنه لم ينقل الإنكار إلا في وقت متأخر. فذهب طائفة إلى إنكار المجاز وقالوا ليس موجودا في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث النبوي. وسبب هذا الإنكار والله أعلم أن كثيرا من أهل البدع اتخذوا المجاز وسيلة لإثبات بدعهم، ومن ذلك مبتدعة الصفات والمرجئة والخوارج، فإنهم يجعلون النصوص المخالفة لمذاهبهم من قبيل المجاز، فهي عندهم مجازات لا حقائق لها، فنتيجة لذلك قام العلماء الغيورون من علماء الإسلام رحمهم الله وجزاهم الله أحسن الجزاء، قاموا لغيرتهم بإنكار المجاز من أصله، واحتجوا بأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وقالوا إن هذا التقسيم حادث في الأمة ليس معروفا في كلام الأئمة السابقين من المصنفين الأوائل. وفي مقدم من أنكر المجاز أو من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأبلى في ذلك بلاء كبيرا يحمد عليه، ولكن هذا الإنكار لم يرضي المثبتين، فجعلوا يتكلمون كثيرا في إثبات المجاز وأجابوا عن أدلة المنكرين، وقالوا إن المجاز موجود في كلام العلماء المتقدمين كسيبويه رحمه الله وأبي عبيدة معمر بن المثنى وهؤلاء من أهل القرن الثاني، وقالوا إن المجاز موجود أيضا في كلام أهل القرن الثالث كالبخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد نص على المجاز، وابن جرير الطبري رحمه الله نص على كلمة المجاز في تفسيره، وكذلك المتقدمون المعاصرون لسيبويه تحدثوا عن المجاز، بل سيبويه نفسه نعم تضمن كتابه حديثا عن المجاز، وكان يسميه التوسع، وكذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله من القرن الثاني تحدث عن المجاز وسماه الاستعارة في كتابه النوادر المشهور الذي كان أبو علي الفارسي يجله، حتى قال ابن جني كان شيخنا من إعجابه بكتاب النوادر أن يصلي به، هكذا قال. ولا يهمنا التحقيق الآن في هذه المسألة ولا أن نتحدث فيها كثيرا، لأننا قد كتبنا في ذلك وصنفنا كتابا سميته المجاز من الإبداع إلى الابتداع، عرضت فيه أقوال الناس وتكلمت عن هذه المسألة كثيرا، فلا أحب أن أطيل الحديث هنا، ولكن ينبغي أن أقول هنا إن الرد على المبتدعة لا يكون بإنكار المجاز الذي هو أسلوب حتمي في اللغة، بل ينبغي أن نسلك السبل الأخرى للرد عليهم. ولا يعني هذا أنني أستدرك على الأئمة الكبار كشيخ الإسلام وتلاميذه وعلمائنا الأماجد، لا، ولكني أيضا أبدي الرأي في ذلك وأستنير بما قاله علماؤنا السابقون، وذلك لأن إنكار المجاز لا يقضي على مشكلة المبتدعة ولا يهدم أصول المعطلة، كلا، بل نبقى معهم في المشكلة نفسها. ولهذا أعجبتني كلمة الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله حينما قال: لا حاجة بأهل السنة إلى تعسف الطعن في المجاز والتشكيك فيه، فإنه يخشى من ذلك ضرر أكبر مما يتراءى فيه من النفع. قال: وذلك شأن كل باطل يتوصل به إلى دفع باطل آخر. قال هذا في مجموعه، بل في رسالته في التعقيب على تفسير سورة الفيل. فهذه نبذة أرجو أن تكون نافعة في طالع درس المجاز، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد.